الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الحقيقة أننا بصدد إن شاء الله، يعني بصدد قراءة حلية طالب العلم للإمام العلامة الشيخ بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله ورضي الله عنه. ولكن قبل أن أبدأ، أنا بس أحب أن أقول لإخواننا شيئا. أولا أقول لهم أن من الإشكاليات المعاصرة في زماننا عدم تقريب العلوم، هذه من الإشكاليات التي نقاتل من أجل أن نحاول قدر استطاعتنا أن نسعى إلى الضد. الناس بتصعب العلوم، احنا عايزين نحاول نقرب هذه العلوم إلى إخواننا. ولهذا كان هذا المجلس، فكرة هذا المجلس هو أو فكرة هذا المجلس هي تقريب حلية طالب العلم لإخواننا من الشباب في قطرنا المصري وأمتنا العربية، الشباب المعاصر وليس الشباب الماضي. لماذا؟ لأنه قد طرأت في أوقاتنا إشكاليات، هذه الإشكاليات تحتاج إلى إجابات. لعل هذه الحلية تكون سببا إن شاء الله تعالى في إيضاح هذه الإشكالات ومحاولة جادة للإجابة العلمية الرصينة والعملية التي نحتاج إليها في واقعنا. إذن فكرة هذا المجلس هو فيها تقريب هذا المتن لإخواننا وأصدقائنا من الشباب الذين يريدون أن يسلكوا طريق العلم، ويسعى الواحد منهم إلى هذا. الأمر الثاني هو أمر يحتاج منا إلى همة. أنتم تعلمون أن المزمل صلى الله عليه وسلم وخديجة كانا بداية الإسلام، ثم مليار مسلم أو ما يزيد على المليار مسلم في الخمس قارات. فدائما البدايات البسيطة المخلصة الصادقة قد يفتح الله تبارك وتعالى بها، ويجعلها الله تبارك وتعالى سببا في الخير. ولهذا كانت الوصية لإخواننا كما وصى علماؤنا علماء السلوك والتربية، فقالوا: يا مزمل الزمان، خديجتك هي البداية، نفسك وبيتك جيشك الصغير الذي تغزو به العالم إن شاء الله. فنحن بحاجة إلى أن نضع هذا المعنى في قلوبنا، أننا لا نحقر أنفسنا وذواتنا، أننا بحاجة أن نأخذ خطوة لنكون لبنة في بناء الإسلام العظيم. ولن نكون لبنة في بناء الإسلام أصدقائي إلا أن نجتهد في تعلم العلم لله، وأن نتحلى بالآداب التي توصلنا إلى هذا المقصد، أن يكون علمنا لله تبارك وتعالى. ولهذا كانت هذه المحاولة في مطالعة حلية طالب العلم. هذا المبحث وفق الله عبيده الفقير لقراءته ما لا يحصى مع إخوة لكم، يعني كما ذكرت لكم تقريبا هذه المرة مش عارف والله هي 50 ولا أكثر التي قرأتها بفضل الله تعالى مع إخوة لكم. ولكن كانت أو كان لم يكن في ذهني أنا شخصيا مسألة التطلع إلى التسجيل. عملي هذه المرة يختلف عن المرات السابقة، عملي هو تقريب هذه المادة لأصدقائي وإخواني من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية إن شاء الله تبارك وتعالى. أول حاجة هنتعلمها، أول شيء نتعلمه في هذا الأمر هو من كاتب الكتاب. أي كتاب يقع في إيدينا عايزين نتعلم قبل ما نبدأ فيه نشوف مين اللي ألفه وليه، وهل هذا الكتاب سيسد حاجتي أنا في المكتبة الإسلامية ولا هو مجرد حبر على ورق لن يزيد. دي نقطة علمية رصينة ونقطة منهجية عايزها عندك. يبقى أول حاجة خالص قبل ما أقرأ أي كتاب أعرف مين مؤلف هذا الكتاب. 2 درجته العلمية. 3 هل الكتاب ده هو عمدة بابه. 4 حاجة المكتبة الإسلامية إليه. 5 هل الكتاب محقق ولا مش محقق عشان ما يبقاش في أحاديث ضعيفة أثار إلى غير ذلك. 6 مين الدار اللي طبعاه. لو دار محترمة هتلاقي دايما بتوعنا أنها تختار المؤلف والمؤلف والمحقق اللي هو الكتاب والمحقق، صح؟ فدي 6 حاجات أنا عايزك تاخد بالك منها قبل ما نبدأ أي كتاب. الحاجة 7 أن أنت هتبص في مقدمة هذا الكتاب وخاتمته وفهرسه قبل أن تقتني هذا الكتاب. 7 حاجات دول يا شباب خليهم دايما معاك مع أي كتاب وبالذات الكتب الشرعية. مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله. الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى ده من العلماء البارزين، واشتهر رحمه الله تعالى بالتحقيق والتدقيق. والشيخ معاصر رحمه الله تبارك وتعالى يعني ميت من سنين قريبة جدا، وهذا الرجل كان مشهورا بالرصانة العلمية، رخر مؤلفاته وعرة فعلا. يعني أذكر أن أحد المشايخ في مصر التقى به فسأله فقال له يا مولانا لما كتاباتك صعبة، فرد عليه بقول الله عز وجل وخلقناكم أطوارا. يعني حتى شوف الرد، إن هو بيكتب لفئة، هو يكتب الكتاب لفئة. الشيخ طبعا كان عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وتقلد منصب وكيل وزارة العدل فيها، وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى في 27 من شهر الله المحرم لعام 29 و400 وألف، يعني تقريبا من كم سنة؟ السنة دي 1442، ها وهو مات 1429، يعني من كم سنة يا أصدقائي؟ المشايخ فيه 29، ها يا رجال متأكدون؟ توفي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في هذا الوقت، وده يدل على ان الشيخ كان معاصر يعني مش واحد قديم. بس انت لما تقرأ كلام الشيخ اللي هو المتن وتشوف حواشي العلماء المعاصرين عليه تحس ان كما لو كان في فرق، يعني ان 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 كأن الشيخ بكر ده ايام الامام الشافعي مثلا، واخد بالك، والمشايخ دي ايه في عصرنا. وهذا يدلك على قوة ورصانة هذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى عن. ومؤلفات الشيخ مؤلفات فعلا تسد ثغرا في المكتبة. يعني مثلا لما تيجي تقرأ كتاب فقه النوازل الذي ألفه الشيخ بكر، فعلا مختلف، له طعم مختلف. له كتاب اسمه المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في 2 مجلد. إيه ده؟ تجد الرجل قد غاص في دقائق التفاصيل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى مختلف، والاختلاف ده يا إخواننا هيخليك تتعلم أنه أن الأئمة أنواع، وأن الكتاب أنواع، وأن الأقلام أنواع، واخد بالك؟ فده يخليك تحاول ترقى حتى تصل إلى أعلى درجة من درجات، أو أعلى طبقة من طبقات العلماء، وأعلى درجة من درجات العلم التي تؤهلك إلى قراءة هذه الكتب. طبعا لأن هذه الحلية حلية ثمينة توافر العلماء على شرحها. طبعا من أشهر الشروحات شرح العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا الشيخ ابن عثيمين ده ايه، حاجة كده كالشمس في رائعة النهر. اللي عايز بقى يعرف الشيخ ابن عثيمين يقوم جايب كده يكتب بس ترجمة الشيخ ابن عثيمين، هيطلع له شوف مجلدات كاملة كتب الترجمة لهذا الإمام رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. وكمان شرح هذه الرسالة وزير الأوقاف السعودي اللي هو الشيخ صالح آل الشيخ، وده أيضا من العلماء المشهود لهم بالرصانة العلمية، له يعني كثير من الكتب، والآن تم جمعه مؤلفات الشيخ جزاه الله خيرا تقريبا في 20 مجلدا أو شيء من ذلك يعني. طبعا تمت إقالته من وزارة الأوقاف الحمد لله، واخد بالك انت ازاي، واستبدلوا بالبعير بعرة وبالثريا ثرة، واخد بالك. فتمت إقالة الشيخ من وزارة الأوقاف، وهو إمام عالم مشهور جدا له شروحات غاية في الروعة على الكتب. أيضا شرح هذه الحلية الشيخ عبد الرزاق البدري، الشيخ عبد الرزاق بن البدر ابن الشيخ عبد المحسن العباد البدر. طب هو مين الشيخ الاول عبد الرزاق؟ عشان يقول لك ده مشهور قوي في المدينة المنورة بالعالم ابن العالم الامام ابن الامام. الشيخ عبد المحسن العباد البدر الان سنه تقريبا يعني تقريبا 90 سنة وهو حي لا يزال بفضل الله. والشيخ عبد المحسن العباد البدر يشبهونه في عصرنا بالإمام مالك، مالك المدينة، ولهذا كانوا يقولون إذا توافر الشيخ في مجلس لا يفتى والشيخ العباد في المجلس، يعني الشيخ عبد المحسن العباد البدر. والحمد لله يعني زرته في بيته من فضل الله تبارك وتعالى، وانتفعت بمجالسه يوم كنت أذهب إلى المدينة المنورة. الشيخ عبد المحسن العباد البدر ده ايه، حاجة كده في العلم سماء، لا سيما في علوم السنة. ربنا وفقه كده ما شاء الله لمسألة حفظ السنة النبوية وتدريسها، تدريس صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من الكتب. فالشيخ عبد الرزاق ده ابنه بقى، وأيضا يدرس في المسجد النبوي، وأحيانا يكون في مجلس أبيه، يعني إذا انقطع أبوه لمرض أو لعذر يجلس الشيخ عبد الرزاق له التدريس. الشيخ عبد الرزاق ده برضو إيه، آية من آيات الله في الحفظ، وآية من آيات الله في العلم، يقولون عنه أنه باقعة في الحفظ، حاجة كده ما شاء الله عليه. وربنا سبحانه وتعالى وفقه لشرح كثير من الكتب آخر برضو إيه، له مجموع مؤلفات كبير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يزيد أظن على 25 مجلدا، ولسه الشيخ ما شاء الله يشرح، يعني ربنا يتقبل منا ومنه. فالشيخ عبد الرزاق البدر شرح الحلية أيضا، وشرح صوتي ومرئي، وأيضا شرح الحلية الدكتور محمد الخضري فك الله أسره، والدكتور عمر المقبل فك الله أسره، والدكتور وليد المنيسي جزاه الله خيرا، والشيخ مشهور الحسن سليمان اللي هو تلميذ الشيخ الألباني. وقرب هذه الحلية في مجلس مطول تقريبا قرابة 4 ساعات، أتى عليها الشيخ الدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب المنصوري المصري، وهو من مفاخر أهل المنصورة ومن حسناتها الدكتور أحمد النقيب حفظه الله تعالى. طيب هتروح انت يا صعلوك فين وسط البلوك بقى انت؟ احنا بقى ما لناش دعوه بالشرح خالص، لان احنا كلنا يعني نزداد فهما وعلما بمطالعة شروحات شيوخنا. احنا دورنا ايه تاني كمان مرة؟ تقريب هذه الحلية وتبسيطها للعقل الشاب المعاصر، واخد بالك انت ازاي؟ لما ندخل كده مستعينين بالله إلى مقدمة المؤلف، نجد المؤلف قال رحمه الله: الحمد لله وبعد. طبعا دائما أبدا يبدأ في كل شيء بالبسملة والحمد، صح ولا لا؟ دي يعني يكاد يكون إجماع المسلمين، لأنه ورد في كتاب الله أن القرآن الكريم لم يبدأ إلا بالبسملة ثم الحمد، الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه بإسناد فيه مقال أن كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. طيب، وإجماع المسلمين على أنه لا يبدأ شيء إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل الرسائل للملوك كان يبدأ فيها إيه؟ بسم الله، صح؟ إذن هذا هو الأصل. قال: الحمد لله وبعد. قال: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة. الحلية يعني الشيء الذي يتحلى به، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 هجري، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية. طبعا الكلام ده الشيخ بيتكلم على ايه؟ على الوقت اللي كان فيه بفضل الله انفتاح علمي قبل التجريف الذي تحياه أمتنا الآن. قال: والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها شبهات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون في منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. طبعا الشيخ حفظه الله رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يتكلم عن الوقت الذي رأى فيه حالة من حالات المد العلمي. كان بقى الناس مقبلة على طلب العلم، وكانت الناس بتروح وتسافر وتضرب أكباد الإبل لغاية المملكة العربية السعودية علشان تجالس العلماء وتنهل من علومهم. بل إن كثيرا من الشيوخ الذين فتح الله قلوب الخلق لهم في مصر ما هم إلا ثمرة من ثمرات من هؤلاء الأكابر، صح ولا لا؟ فالشيخ بيتكلم عن هذه الصحوة المباركة، إن صح إطلاقها، هذه الصحوة المباركة التي كانت في هذا الوقت. لكن الشيخ بدأ بقى يقول لكن، يعني بقى لكن الاستدراكية، لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. هذا السقي وهذا الزرع المبارك الذي بدأ ينبت بفضل الله تبارك وتعالى لا سيما في وقت الشيخ، الشيخ لاحظ أن هناك إشكالات هذه الإشكالات قد تؤثر على طريق هؤلاء الشباب السالكين لطريق العلم. من هذا التموجات الفكرية، يا الله الإشكالات الفكرية. تخيل أن شابا يعيش الآن في زمن السيولة المعرفية، دي إشكالية، لأن أنت في زمن كثير من الناس الآن عنده شك في المسلمات، وحينما تقول له أن هذه حقيقة هو ينظر إليك أصلا باستغراب ويقول لك هو في حاجة في زماننا اسمها الحقيقة أصلا؟ خلي بالك من ده، لأن أنت هتقابل هذا النوع من التموجات الفكرية، من الإشكالات الفكرية، هتقابل العلماني، هذا العلماني الذي يتنكر للدين ويرى أنه لا بد من قصقصة الدين حتى لا يكون له أثر في الشأن العام. ولهذا حينما يقول أن العلمانية فصلوا الدين عن الحياة، نقول لهم ده كان زمان، طب يا ريتهم وسابوا الدين في حاله، يا ريتهم فصلوا عن الحياة وسابوا الدين في حاله. قالوا لا، ده احنا دلوقتي كمان هنلعب لعبة جديدة، اللي هي لعبة ايه بقى؟ هنلعب لعبة دين الملك. دين الملك ده اللي هو ايه؟ يقول لك احنا هنعمل احنا اسلام يناسب الاسياد في الغرب، احنا اللي هنقول لهم ايه هو الاسلام وايه اللي مش اسلام. طب الناس لو ما مشاتش ايه اللي مش هيمشي بالجزم؟ ليه بقى؟ احنا هنعمل اهو، هنعمل مربع ونسميه دين الملك. واخد بالك انت ازاي؟ الاول هنعمل ملك وكتاب، عارفين انتوا الجنيه اللي هو خلاص ما عادش له قيمه ده، اللي هو الجنيه اللي هو بتاعنا ده، واخد بالك؟ يقول لك هنعمل ملك وايه وكتاب. الملك هو العلماني اللاديني المتطرف، والكتابة ما هو مش كل الناس هتبقى علمانية، هيبقى الشيخ مولانا اللي هيبيح الايه العلمانية ويشرع عن وجودها ويأسلمها يحط لها ده، خدتوا بالكم؟ طيب هيبقى دور مولانا ايه؟ هيقوم بقى عامل تقعيد لدين الملك. دين الملك ده مربع، هيبقى هنا الدرواشة اللي بيسموها الطرقية، واخد بالك؟ يبقى الدين الله حي سعد جاي، يبقى الدين جميل قوي، واخد بالك انت ازاي؟ طيب ده اسمه السلوك. طب العقيدة، يقول لك عقيدة الأشعرية، نتكلم في الموضوع ده بعد كده، اخدت بالك؟ يبقى هنا كده ايه ضلعين. طب لسه ضلعين في المربع، قال لك ما هو هنا هنحي حاجة اسمها التمذهب البغيض، نبدأ بقى نحي النعرات المذهبية، وتسمع بقى يقول لك ده الحنفي ما يصليش ورا الشافعي، والشافعي ما يورش ورا ايه ورا الامام مالك، والكلام ده كله، واخد بالك؟ فيبقى ايه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويبقى الشافعي ما يصليش ورا المالكي، والمالكي ما يصليش ورا الشافعي، وكلام بقى ايه، ايه يا عم اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا بتجيبوا دين جديد؟ اه. طب الرابع اللي هو بقى الضلع الرابع، خدمة العلمانية بقى، ما هو دول كلهم بيخدموا على ايه؟ على اسيادهم العلمانية. خدت بالك ده الموضوع كبير. اذا انت لازم تفهم ان انت كراجل طالب علم هيبقى عندك اشكالات هتقابلك، محدش هيسيبك في حالك كده، هيبقى في اشكالات فكرية. طب الاشكالات الفكرية بس علمانية؟ لا، ده زغزغة، ده العلمانية دي زغزغة، ده في حاجات فوقها، ده في اللادينية، وفي اللاكتراثية. اللاكتراثية ده اللي هو ايه؟ تقابل واحد صاحبك كده في الدرس فتقول له انت مش ناوي بقى تصلي وبتاع، يقول لك بقول لك ايه يا عم كبر دماغك، يعني انت مش فاهم انت مسلم ولا تبع التانيين؟ يقول له امال ايه، انت مش هتصلي؟ يقول له بس سيبها لله بس. خلي بالك من دي، ده اسمه اللاكتراثي، لا منه ملحد ولا منه مسلم، لا منه علماني ولا منه اسلامي عقدي. اذا انت عندك تموجات فكريه هتقابلك، هيقابلك تموجات عقائديه، هتلاقي واحد شيعي رافضي يقول لك: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر. تخيل واحد بيدعي بيقول كده، ده القنوت بتاعه، وبيقول لك ان ده عقيدتي، الكفر بالشيخين ومش عارف ايه وكلام من ده. حلو. طيب، ولما يجي يقوم جاي مثلا يقابل بتوع الازهر هنا، يقوم عامل ايه؟ ده احنا حبايب ولا بد من التقارب. تقارب يا جدع، انت بتضحك علينا ولا على التانيين؟ اذا في مشاكل عقائديه انت هتقابلك، هيقابلك واحد يقول لك: شوف يا ابني، انت عايز ربنا يعديك من الكيمياء والفيزياء عندك في ثانويه عامه السنه دي؟ تقول له: اه. يقول لك: خد لك لفه عند البدوي، روح هناك والمس الاعتاب، وقف كده اهو، قول اللي انت عايزه بقى. شوف، هتلاقي المراقب عينه اتعمى والتابلت باظ واللي مش عارف بيصحح لك نزل عليه ايه وجبت الدرجه النهائيه. اه والله، هتجد العقول دي. اذا في مشاكل عقائديه هتقابلك. طيب، هتلاقي واحد يقول لك: انا قراني. كلمه جميله قوي، اول ما تسمع كلمه قراني ده راجل بينسب نفسه الى القران. لا، ما هو مش قصده كده. قراني يعني انا مكتفي بهذا القران ومتنكر لما سواه. لا تقول لي بقى سنه، ولا تقول لي اجماع، ولا تقول لي قياس، ولا بقيه الادله العشره دول. ايه يا دماغك؟ ولا الهوى بقى، خلاص. انت واخد بالك انت ازاي؟ وتلاقي واحد زي ابراهيم عيسى طالع لك يقول لك، عامل مقاله كده اسمها: البخاري وحده لا شريك له. هو عايز يعمل ايه؟ انتوا حطيتوا قداسه على البخاري؟ يا عم احنا البخاري بشر. هي القداسه مش للبخاري، القداسه للسنه الصحيحه الثابته، لان ده واحد. انت بتلعب بالالفاظ دي مغالطه. انت فاهم قصدي ايه؟ بيلعب بالمغالطات دي ليه؟ عشان يعمل زعزعه، خلخله عند القارئ. هو عارف ان في كتير من الناس دول عواه، هواه، ماشيين كده مع الريك، ماشيين بقوه الدفع. فبيقول لك: انا هقوم خابط كرسي في الكلوب. صح، هيجيب نتيجه. مش هيجيب ليه؟ لان مثلا 50-60% من اللي بيقرم هي ايه؟ هيتخلخل. 5% ولا 10% هم اللي ثابتين، والباقي كله ايه؟ انا خلخلته بنسب. هل ده مكسب؟ اه، مكسب. اذا هناك تموجات عقائديه انت هتقابلها، هتقابل اشكالات سلوكيه، وبالذات لما يكون في انحدار خلقي في المجتمع. صح ولا لا؟ ما هو انت دلوقتي في عالم السيوله المعرفيه، فما عادش عندك ثوابت، وانت بتضعف دور الدين وبتقول ان الدين ده ملوش قيمه، واخد بالك انت، وتسيبكم الدروشه دي وخليك ماشي مع العلمانيه. فالعلمانيه قالت لك: انا مش هعرف اتحكم في الشباب دول طول ما الدين موجود، يبقى لازم اغيب الشباب. طب هغيبه بايه؟ بالجنس والمخدرات. صح؟ وتبدا بقى التيك توك اشتغل، وتبدا البت فلانه جارتك تطلع على التيك توك تقوم رقصه، واخد بالك؟ ونيجي نبص عليك: يا دي المصيبه يا اولاد، فين فلان بيعمل عاده سريه؟ يا دي الخيبه السوداء يا اولاد، فين فلان يا اولاد؟ ده واقع في المواقع الابحيه. فين فلان يا اولاد؟ اسكت يا جدع، مش بقى بيحشش؟ لا، تدهور سلوكي سريع. صح؟ تخلي بالك، هتلاقي بعد كده تدهور طائفي، تموجات طائفيه وحزبيه. النعرات الطائفيه دي النبي عليه الصلاه والسلام اتى اصلا عشان ايه؟ يمحوها. يعني الاسلام جاء حتى يقضي على فكره الطائفيه، ويقضي على فكره الحزبيه. صح؟ لما الراجل قال: ها، يا للمهاجرين، وراح طلع اللي قبله وقال ايه؟ يا للانصار. فالنبي عليه الصلاه والسلام خرج في الوسط وقال: ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم؟ دعوها فانها منتنه. طيب، الطائفيه دي موجوده دلوقتي في عصرنا ولا لا؟ امال ايه؟ ده شوف يا اخي، الاجرام يقسمك، عشان يقسمك تقسيم، يقول لك: انت بحراوي ولا دلتاوي؟ ده داخل البلد الواحد. طيب، انت صعيدي ولا من وجه بعيد؟ مسلم سني ولا مسلم اشعري؟ طيب، انت سلفي ولا صوفي ولا قطني بقى، تلاقي بقى كل ما مسميات بقى. ما انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ هو بيشتغل على فكرة ايه؟ طول ما الناس دي اوزاع مختلفة يبقى انا كده همشي صح وايه وهشتغل. فخلي بالك من هذا المعنى. يبقى التموجات العقائدية السلوكية الطائفية الحزبية، يا اظن احنا بقى شفنا اثرها السيء الحزبية دي، شفنا اثر الحزبية لما الناس دخلت انتخابات وكانت الناس بتقطع بعض، واخد بالك؟ ولا نزال. عشان كده اخوانا ربنا سبحانه وتعالى ذم اي حاجة تؤدي الى هذه الروح الحزبية. كل حزب بما لديهم فرحون. دايما الاحزاب التي تقوم على الولاء لغير الله، تقوم على الولاء للديمقراطية، تقوم على الولاء للعلمانية، تقوم على الولاء للهوى والأنا، دايما بتؤدي إلى الفرقة بين المسلمين، صح ولا لا؟ فتخلي بالك من هذا المعنى. الشيخ عايز يقول إن الزرع اللي أنا شايفه الجميل ده هيقابل هذه الإيه؟ المشاكل. فأنا ألفت بقى الحلية دي علشان أحاول أن أبصر هؤلاء الشباب بما يجب ويستحب أن يتحلوا به إذا أرادوا أن يسيروا في هذا الطريق. قال: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم. الشيخ ألف رسالة اسمها التعالم، كتاب لطيف أوي أوي أوي، كتاب صغير، تكشف المدسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك، وهذا من تواضع الرجل، اليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة دي اللي هي إيه؟ الصفة التي تبين حال الموصوف، خد بالك، تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. وبدأ الشيخ فقال: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه. كم مرة؟ العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. العلم الشرعي ده أشرف علوم، أشرف العلوم قاطبة، صح؟ عشان كده لا يصل إليه ولا يوفق إليه إلا من وفقه الله للتحلي بآداب طالب العلم، والذي اجتهد على تخلية نفسه من الآفات التي تعوق هذا الطالب عن الوصول إلى بغيته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. طيب، هل في ناس ألفت قبل الشيخ بكر أبو زيد؟ يا أئمة، أئمة السلف يا ألفوا كتير أوي 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 في مسألة آداب العالم والمتعلم، واخد بالك؟ هتجد الإمام ابن جماع رحمه الله ألف، وهتجد الإمام الزرنوجي رحمه الله ألف، وهتجد كثير، الإمام ابن عبد البر ألف، قصدي أئمة كثر ألفوا فكرة إيه؟ آداب طالب العلم. طب ليه؟ ليه؟ لأن زي ما قلنا أنا مش هقدر أوصل لحقيقة هذا العلم بغير إيه؟ بغير هذه الأداب. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الإمام الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 للهجرة. دائما من العلماء كانوا يعلمون أن احنا لما نيجي نقرأ التاريخ يقرأ من اليمين، يعني ما يتقالش 593 هجرية. أمال نقوله إزاي؟ نقول سنة 93 و500 للهجرة. أخدتوا بالكم؟ المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في كل مراحل حياته. إليك أيها البطل حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فالنواقض دركات هابطة إلى الكراهة في التحريم. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن اللي انتوا هتسمعوه ده درجات أو دركات، الذي يتحلى به درجات، فقد يكون مستحبا وقد يكون محمدة وقد يكون تاركه فاعلا لشيء من خوارم المروءة وقد يكون واجبا، يعني هي درجات. والعكس، نواقض هذه الهلية دركات، منها ما يكون من الكبائر ومنها ما هو دون ذلك. فخلي بالك، لأن الموضوع مش مجرد بس تحلي، لا، ده في حاجات يجب عليك كرجل مسلم أن تفعلها. يعني دي مش حاجات بس خاصة بالإيه؟ بطالب العلم، لا، ده في حاجات يجب عليك كرجل مسلم أي أن تفعلها، أو يستحب لك كشاب مسلم أن تفعلها. وطبعا الشيخ قال ومنها ما يشمل عموم الخلق، يعني من الآداب دي ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستفاء، يعني الشيخ بيقول إن أنا ما كانش هدفي استفاء كل ما يتحلى به الطالب وكل ما يلزم الطالب أن يحفظ نفسه منه، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدة للدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته. يعني الشيخ عايز يقول إيه؟ يقول أنا طبعا أتيت بمجملات، لأن ده متن، يعني حاجة إيه؟ بسيطة، هات كده الكتاب الصغير ده اسمه إيه؟ متن. ده متن، فطبعا المتن من شأنه أن يأتي به المجملات الكليات المختصرات بس في الجوهر، فتلاقي كل فقرة تتشرح في مجلد. انتوا خدتوا بالكم الفكرة دي؟ فكرة المت، ان انا بعصر لك العلوم عصرا علشان اعمل لك هذه الحليه كلها في ايه؟ في هذا المد. اخدتوا بالكم؟ طيب، بس ده مش معناه ان انا استوعبت كل الاداب او كل ما يلزم الانسان المسلم ان يسير عليه. بس شوف الادب الجميل، الشيخ ما قالش ان انا سبقت الناس جميعا في هذا العصر بذلك، قال لا 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 لا، ده أنا أتيت لكم بهذه الجمل ممن بارك الله في علمهم، فأنا مسبوق بالفضل أصلا، وراح كاتب في الحشية هو تلقى أو هو لخص لنا إيه. شوف بقى، شوف بقى عشان تعرف أنت هتقرأ زبدة إيه. قال المؤلف اللي هو الشيخ بكر في الحاشية: ومن هذه الكتب التي راجعتها، يعني وأنا بألف الكتاب، وأنا عشان بس تسلك زورك بس، إن هذه الكتب: كتاب الجامع في أداب الراوي والسامع للخطيب البغدادي، 3 مجلدات قطع كبير يعني زي المجلد ده، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، مجلدان كبيرة، وتعليم المتعلم طريق التعلم قطع صغير للإمام الزرنوجي، وآداب الطلب للإمام الشوكاني، وأخلاق العلماء للإمام الآجري، وآداب المتعلمين لسحنون المالكي، والرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي، وتذكرة السامع والمتكلم مجلد للإمام ابن جماعة، والحث على طلب العلم للإمام العسكري، وفضل علم السلف على الخلف للإمام ابن رجب الحنبلي، وجامع بيان العلم وفضله مجلدان كبيران للإمام ابن عبد البر المالكي، واخد بالك، والعلم وفضله للأمين الحاج، وفضل العلم لمحمد سعيد رسلان، ومفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، وشرح الإحياء للإمام الزبيدي، وجواهر العقدين للإمام السمهودي، وآداب العلماء والمتعلمين للحسين ابن منصور، وقانون التأويل لابن العربي، والعزلة للخطابي، من أخلاق العلماء لمحمد سليمان، مناهج العلماء لفاروق السامرائي، التعليم والإرشاد لبدر الدين الحلبي، الذخيرة للإمام القرافي، الجزء الأول من مجموع من الكتاب المجموع للإمام النووي، وشحذ الهمم إلى العلم لمحمد بن إبراهيم الشيباني، ورسائل الإصلاح لشيخ الأزهر محمد الخضر حسين، وآثار محمد البشير الإبراهيمي، وغيرها كثير. تخيل انت، شوف انت المتن اللي احنا هنقراه ده، انت بتصفي فيها مولانا خلاصة قراءات هذا الإمام. عرفتوا بقى قيمة هذا المتن؟ قال الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. دي بقى ايه اول حاجة يجب ان تتحلى بها، خلي بالك بقى وطرطق ودانك وفتح قلبك عشان اللي جاي ده بقى هو الشغل. قال: العلم عبادة. يا والله الكلمة دي يا إخوة أحيانا بننساها. أول حاجة أنت جاي هنا ليه؟ عشان تعبد الله بالعلم بس. يبقى دي نقطة أقول إحنا قاعدين القعدة دي يا جنة عشان نتعبد لله بالعلم، يبقى دي نقطة أساسية. احنا قاعدين القعدة ده ايه؟ عشان نتعبد لله بالعلم. العلم عبادة، اصل الاصول في هذه الحلية، بل ولكل امر مطلوب علمك بان العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. الله، العلم صلاة السر وعبادة القلب. عشان كده الإمام أحمد رحمه الله كان بيقول إيه؟ قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال: وكيف تصح النية يا إمام؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. الله، جميلة. يبقى أنت جاي هنا ليه يا عمي؟ عشان حاجتين: علشان تعبد ربنا بالعلم، اتنين علشان ترفع الجهل إيه؟ عن نفسك، لأن احنا أصلا جهلة بنص القرآن: إنه كان ظلوما جهولا. يعني احنا بنتفاوت في الجهل يا جماعة مش في العلم، واخد بالك؟ يبقى احنا كلنا قاعدين عشان نتعلم كده ونساعد بعض. طب هو ده له أجر، أمال إيه؟ أنت تعرف في سورة جاءت كده في كتاب من كتب التراجم، أظن الكتاب للإمام الزريكلي، عامل كتاب اسمه الأعلام، ده معاصر، فجاب سورة لواحد اسمه الشيخ حافظ الحكمي. عارفين الشيخ حافظ الحكمي؟ اللي هو صاحب كتاب 200 وسؤال وجواب في العقيدة ومعارج القبول وإيه بقى حاجة كده، سبحان الله، كتب انتشرت في الأرض كلها. فجابوا سورة الشيخ حافظ الحكمي وهو قاعد ومعاه 7 أولاد كان بيحفظ قرآن، هو وهم. المعلم الذي علمه لا يعلم من هو الذي التقطت الصورة لهؤلاء الأطفال في كتابه، إنما سبحان الله، تخيل بقى إن يبقى من حظ هذا المعلم أنه علم الشيخ حافظ الحكم، فيفضل كل الحسنات اللي قاعدة تروح للراجل ده إن شاء الله لهذا المعلم نصيب منه. ياه، شفت انت؟ ده بقى بركة بقى إن المعلم ده يجي له واحد طالب علم زي مين؟ زي هذا الإمام الشيخ حافظ الحجر. فإحنا بنتفاوت في الجهل مش في العلم، فده يخلينا نحاول كده إيه، نسند بعض كده يا أخوان، ما نترسمش على بعض. يقول: وعلي، بما أن إحنا قلنا العلم عبادة، شرط أي عبادة بقى إيه؟ قال لك رقم 1 إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: فإن فقد العلم إخلاص النية، بيتعلم عشان يترسم على الناس، بيتعلم حتى يشار إليه بالبناء، بيتعلم عشان يعمل مقطع يكسر في الدنيا، زي الإخوة اللي كل شوية تقول لي تلاقي داخل لك على الخاص مثلا عند بعض الإخوة اللي هم المشهورين: أنا بقدم محتوى ممتاز قوي، وأنا 7 صنايع والبخت ضايع، وبصة من حضرتك ولا تشييرة من حضرتك هتساوي. تساوي إيه يا مسكين؟ أنت عندك مشكلة في العقيدة كده يا ابني، أنت عندك مشكلة في التوحيد. الذي يخفض القسط ويرفعه هو الله، اللي بيرفع الناس هو الله. ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا اخوانا؟ انتوا عند الحته من جوه خواخه قوي. يا مولانا، احنا بنتعلم عشان نعبد ربنا، خدت بالك؟ 2، عايزين نرفع الجهل عن نفسنا. لما ربنا يطلع على قلوبنا ويرى منا ان احنا ننفع هيمشين. يبقى ما تطلبش دي، هي هتيجي لما ربنا يرى فيك صدقا واخلاصا واتباعا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين. وصلت؟ يبقى احنا بنطلب العلم عشان نترسم على بعض؟ لا، إجابة غلط. احنا بنطلب العلم عشان نتبغضض على بعض؟ إجابة غلط. بنطلب العلم عشان نطلع أخطاء وخطايا بعض؟ لا. بنطلب العلم عشان نشهر ببعض على الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي؟ لا. احنا بنطلب العلم عشان ننجو بس، هي دي الإجابة. بنطلب العلم عشان ايه؟ ننجو. حفظناها دي؟ دي حلو. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء الشرك أو رياء الإخلاص. هو في رياء إخلاص؟ اللي هو رياء التخشع، أن يري الناس أنه خاشعا وقلبه منافق. خلي بالك يا مولانا، ما تحطش الناس في دماغك خالص، طلعهم من حساباتك. الذي مدحه زين وذمه شين هو الله بس. أنا شفت في حياتي دي، وأنا يعني خالط شيوخ كبار من وأنا عندي 7 سنوات من فضل الله سبحانه وتعالى. شفت ناس كانت الناس بترفع عربيتها، والله العظيم شفتها بعيني، والله كانوا بيرفعوا عربيتهم، كان ناقص يعني مش عايز اقول الكلمة الاصعب يركعوا لهم من دون الله ولا حاجة. وشفت الناس داي، نفس الناس داي، الناس رمتها من الدور 70 وقعدت تنهش في أعراضهم. ده عشان ربنا يعلمنا إن ملكش دعوة بالناس خالص. والله والله اللي هيفوق لنفسه ويعرف الحاجة دي ربنا هيرفع مكانته. يا ابني دول كلهم 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 على بعض كده بيتحركوا بأمر من الله أصلا. فالذي مدحك مدحك لأن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يمدحك، والذي ذمك ذمك لأن الله أطلق لسانه فيك بذنب أحدثته في خلوة أو جلوة. بس يبقى خليك فين؟ خليك ذكي بقى. ما انت لما دام فهمت دي يبقى تخليك مع مين؟ تخليك مع الله بقى. ما هو هو اللي شوف، لو انت رحت فوق، مش دايما لما تروح لعبد كده يقول لك هاتهالي من فوق، انا بقول لك هاتهالي من فوق بقى، هاتهالي من فوق والله. ما انت فهمت اهو، ايه اللي هيرفعك؟ الله، والقادر على خفضك ويبقى يخليك في اسفل السافلين هو الله برضه. طب ما خلاص ماشي، انت فهمت اللعبه، يبقى تخليك فين؟ خليك في دي بقى، مركز في دي. والتسميع، التسميع ده راي الناس فيا ايه؟ الخطبه النهارده اخبارها يا عم. الله يصلح حالك، الله انت غيبان والله يا ابني. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، كذا قال رسول الله. بأن يقول مسمعا علمت وحفظت وكتبت وخطبت وألفت وسمع الناس مني. يا عم يا النون دي ولا يا المتكلم، انت مش هتوب منها شويه؟ تخف منها شويه يا عم، خف شويه، اهدى شويه على نفسك كده يا عم. ما فيش حد غيرك في الامه عمله ولا ايه يا عم؟ ده انت لو بصيت يا عم هتلاقي ان انت اصلا ولا حاجة، انت بتعيش الوهم والله. يجي لي واحد اخ عشان شاب ربنا يعني مديله قلم يكتب كده، فاكر بقى ان هو لو كتب له جواب حب زي ما يكتب كتاب مثلا في الدين، فيجي وانا كلفت وعملت، فانا مش عايز اكسره، وفي ذات الوقت مش عايز امرعه. فاقول له جزاك الله خير، بس نصبر شوية بس. يقول لي ليه؟ قلت له لان انت لما تكبر هتعرف، هيجي لك معلومات تانية، يجي لك حاجات تانية، هتعرف ان انت كنت مقصر في الحتة دي صح، فاستنى على نفسك شوية. طبعا الكلام ده ما بيمشيش مع ايه؟ مع هواه. هو عايز نظام السندوتش، انا عملت احط في الفرن يطلع اي حاجة هو بيعه وخلاص. فحد منهم من الناس دي ما سمعش الكلام وراح لحد من المشهورين قال له سيبك من الكلام ده، انت صاحب قلم سيال ونفخ في الزبون. الزبون ده دلوقتي بيكتب روايات تحض على الإباحية. ليه؟ ما هو لما الكتاب الإسلامي ما عادش سوقه ماشي، ايه اللي ماشي دلوقتي؟ حالة مبوحة، حب البت بجلات. لا حالة مبوحة، انا بحبك قوي. قالت له والله، وتقعد بقى القصص اللي انت عارفها دي كلها. تخيل البني ادم اللي ما بيعرفش حاجه، ده كتب تتباع ورواياته ماشيه، واخد بالك؟ اخواننا هؤلاء قوم خلوا ربنا في ظهرهم وعليه. فتعلم والتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. شيخ ابن عثيمين الجميل بقى بيقول ايه؟ بيقول بما يكون الإخلاص في طلب العلم. قال بقى، قال الإخلاص في طلب العلم يكون بأن تنوي أمورا أربعة. رقم واحد امتثال أمر الله، أنت بتتعلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمر بذلك، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اثنين، أنت تطلب العلم لحفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله لا تكون إلا بالتعلم، والحفظ لا يمكن أن يكون إلا في الصدور أو السطور، يبقى انت بتتعلم عشان تحفظ الشريعه، عشان ما فيش حد يجي زي في الشريعه يضحك على الناس يفتيهم بالباطل ويقول لهم كلام غير ايه، غير حق. طيب الامر الثالث، انت بتخلص النيه ليه، او كيف تخلص النيه في طلب العلم؟ علشان تحمي الشريعه وتدافع عنها، صح ولا لا؟ لانه لولا العلماء ما حميت الشريعه ولا ما دفع عنها احد، صح. الامر الرابع، تنوي الاخلاص في طلب العلم اتباعا لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم، لانه لا يمكن ان تتبع شريعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم هذه الايه الشريعه. خدتوا بالكم يا جماعه من الاجابه الجميله دي؟ احنا ازاي نخلص النيه؟ الشيخ ادالنا اهو، ادالنا المساله دي. طيب الشيخ بيقول: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. زي ايه بقى؟ ايه الحاجات اللي بتشوب النيه دي؟ حب الظهور، حب التفوق على الاقران، جعل العلم سلما لاغراض واعراض. يعني اهم حاجه اخد الماجستير والدكتوراه ويبقى اسمي الدكتور فلان. يعني انت قاعد تصرف عمرك ده كله عشان تاخد الدال؟ واخد بالك؟ ده غلبان والله. والله انا بقول لك، انا مش بيحصل. طيب انت عايز تتعلم العلم ليه؟ عشان ابقى شيخ مشهور والشيخ محمد يصورني بقى، واخد بالك، واقول للناس ها انا ذا. طيب انت عايز تتعلم ليه؟ عشان اجيب فلوس بقى، عشان بقى الايه الناس تجيلي، واخد بالك انت ازاي، واقول لهم شوفهم انت مش عارف تقعد قدام مين يا جدع، الدرس ده بكذا. خلي بالك ان كل اللي انت بتقوله ده يساوي رد العمل، هبوط العمل، والعياذ بالله. فخلي بالك، حب الظهور، التفوق على الأقران، جعل العلم سلما لأغراض وأعراض، من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، أي تحمي النية. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. اوعى تتعدى حرمات الله، اوعى برضه تنسى النية، لان انت لو نسيتها يبقى انت بالظبط فتحت الباب للصوص، باب القلب للصوص، هيدخل بقى كل واحد ينهش من ايه؟ من اخلاصك. فخلي بالك، خلي بالك. وللعلماء في هذا اقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. لما نخلص بقى إن شاء الله رسالة حلي الطالب العلمي بقرأ رسالة إيه؟ التعالم أيضا للشيخ. طبعا التعالم ده أنتوا عارفين مرض العصر طبعا، اللي احنا بنسميه في لغة الشباب الهبد، كله يكتب في كله، تلاقي المسألة من مسائل التخصص في علم الحديث، تلاقي واحد داخل يقول لك اصل الحديث ده شكله صحيح. شكله صحيح؟ والله. تلاقي مسألة مثلا في علم الاقتصاد، يعني المفروض ما يتكلمش فيها غير دارس الاقتصاد، صح؟ وتلاقي واحد كده سيبها لله شيخ، احنا بنتوع الفهلوة. الشيخ اشار الى امثال هؤلاء في كتاب التعالم لما تكلم عن النهي عن الطبوليات. ايه الطبوليات دي؟ ولا الطبوليات دي نسبة لإيه؟ للطبل. طب هو يعني إيه الطبوليات؟ هي المسائل التي يحفظها طالب العلم ويذكرها في كل مجلس بغرض الشهرة، اللي هو اترسب عليك يا باشا، احنا بنسميه اترسب، دي اسمها الطبوليات. فتلاقيه مثلا حفظ له 10 15 20 مسألة علمية، انتوا فاهمين فكرتي؟ وتلاقيه قاعد بقى ايه، ال 20 مسألة دي انا ايه هقعد في كل حتة اترسم على الناس. فالشيخ بيقول له خلي بالك الطبوليات دي هتوديك ايه، هتوديك في مصيبة. وقد قيل ان زلة العالم مضروب لها الطبول. زلة العالم مضروب لها الطبول، اه والله. تلاقي في ناس كده والعياذ بالله بيبقوا دايما بيحبوا يتصيدوا زلات العلماء، وبعضهم تلاقيه كالذباب لا يقع إلا على القدر، يقعد يستنى إن أنت مثلا بعد ما كتبت مقال طويل عريض يقول لك جزاك الله خير، بس خلي بالك أنت الشدة بتاعت لفظ الجلالة ما كتبتهاش. طب المقالة مثلا من 60 سطر يعني ما خدتش بالك إلا من الشدة؟ آه، ما هو في ناس كده كالذباب عينه لا تقع إلا على القدر، هو نفسه يغلطك، هو نفسه يعني هو داخليا بيبقى فرحان قوي إنه يمسك عليه غلطة. فعشان كده يقولون زلة العالم مضروب لها الطبول، فخلي بالك. فهو عايز يقول للعالم خلي بالك خطأك ليس كخطأ غيرك، وعايز يقول للطالب تعلم كيف تتعامل مع أخطاء العلماء. وده هيجي قدام شوية، اللي هي فكرة كيف نتعامل مع أخطاء العلماء، وبالذات العلماء إن هم الربانيين اللي هم مشهود لهم بالعلم ومشهود لهم بالرباني، وإن هم والعياذ بالله مش تبع سلاطين، ومش اللي يتجوز أمي يقول له عمي، إن هم مش ده مذهبهم، لا 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 خالص، ده هم ناس ربانيين بس هم بشر، يجري عليهم ما يجري على البشر، يعني بيغلطوا بيصيبوا عادي. فالشيخ هنا بيقول زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. يعني ايه عايز يقول ايه؟ لما قبلت عطاء السلاطين سلبت فهم القرآن. ليه بقى؟ لأن السلف كانوا بيحذروا قوي العلماء الربانيين من ان هم يتقربوا من السلاطين، لأن السلطان ده ممكن ما يبقاش عنده دين فيخلي وجودك معاه شرعنة لأفعاله. تاخدين بالكم؟ تلاقي واحد منهم يقوم متصور مع الشيخ فلان، واخد بالك، حط يا جدع الزبيبة يلا وتصور، صورني يا جدع وانا مع الشيخ. ليه؟ شفتوا بقى؟ عشان تعرفوا بس انتوا ظالمين الراجل ده ازاي. ده راجل مسلم ورجل فاضل وحريص على الدين وبيحب الاسلام وبيصلي الظهر ركعتين، واخد بالك انت ازاي يا راجل؟ ده اول ما صلى بيقول لك قاعد يعيط في صلاة الظهر ورا الشيخ. هو عايز اللقطة دي، خدتوا بالكم؟ ويعمل بقى كل الموبقات ويعمل شرعنة للعلمانية ويفسد في الأرض بعد إصلاحها بهذه الايه اللقطة. انتوا خدتوا بالكم الفكرة؟ عشان كده العلماء حذروا المشايخ، قالوا له ما تبقوش درويش، لست بالخب ولا الخب يخدعني. خدتوا بالكم؟ حذروهم وقالوا لهم ان انتوا حتى لو دخلتم ادخلوا وانتوا مضطرين، وذكروهم بالله ووصلوا صوت الناس لهم، ولا تزيفوا الحقائق ولا تشرعنوا الباطل. وصلت؟ واهم حاجة تتحرزوا من عطائهم. يعني ايه؟ اوعوا تاخدوا منهم، ادوهم بس ما تاخدوش منهم. ليه؟ لان انتم لو اخدتوا منهم يبقى كسروا ايه؟ كسروا عينيكم، يبقى دي المشكله بقى، هتفضل بقى موجود. خدتوا بالكم؟ يمكن كان الشيخ ابو الحسن الندوي اللي هو صاحب كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يا ريت الشباب يقرأوا الكتاب ده، الشيخ أبو الحسن الندوي. كان عايز يعمل مدرسة كبيرة لطلاب العلم في الهند. طبعا انتوا عارفين أحوال المسلمين في الهند، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. فمحتاج عشان يعمل مدرسة كبيرة نفقات، والناس هناك بسيط، أحاول بكل ما أوتي من قوة، ولكن هو محتاج زقة. فالناس قالوا له ما تروح للشيخ فلان أو للعالم الفلاني، روح وتعلم منه الإيه المسألة دي، روح وقول له يا مولانا الشيخ احنا محتاجين فلوس. فدل الشيخ أبي الحسن الندوي على الشيخ ابن باز رحمه الله، دل عليه وحضر طبعا المجالس بتاع. فالشيخ ابن باز رحمه الله كان دايما بيسأل عن أحوال المسلمين، فقالوا له يعني على الأحوال. فالشيخ ابن باز قال له أكتب لك خطابا إلى الملك وسيعطيك عطاء كبير. فرفض الشيخ أبي الحسن الندوي، يا عم أنت محتاج فلوس يا عم تمشي حالك. قال لا، هؤلاء مرضى ونحن أطباء قلوبهم، فإذا أتينا لهم في دنياهم ضعف دواؤنا. ورفض أن يأخذ ماله. أنتوا أخذتوا بالكم الفكرة؟ فالفكرة دي أخوانا أنها كثير من السلف عن دخول العلماء على هؤلاء. قال ويؤثر عن سفيان ابن سعيد الثوري، الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يا دايما جهاد النفس ده صعب. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. هو عايز يقول له إيه؟ الناس قلوب بالآخر، الناس قلوب. فالنائحة الثكلى لما يكون اللي متلها ابنها ولا جوزها ولا أخوها ليست كالنائحة المستأجرة اللي رايحة كده إيه تقضي الواجب، صح ولا يا شباب؟ هي دي أخوانا مهمة قوي، أنا عايزكم تاخدوا بالكم منها. عايزين نعالج النية، نسأل الله أن يصلح نوايانا. واحد بيقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وكان يقول جاهدت نفسي 30 سنة كي أخلص، وتلذذت بالإخلاص 30 سنة أخرى. يعني أنت هتقعد تجاهد، فمرة نفسك تغلبك ومرة تغلب نفسك، مرة الرياء يتملك منك ومرة ربنا يشرح صدرك كده ويعينك على نفسك. هتعمل كده، هتعيش كده غالب ومغلوب، يعني أنت مش هتجيبه جوان على طول، حتى يأذن الله تبارك وتعالى ببركة هذه المجاهدة بتخليص نفسك من هذه الشوائب. ثانيا قال الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ايه هي بقى الخصلة دي؟ الدين المفتاح ده. قال محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخر محبة الله ومحبة رسول الله. طب كيف نحقق محبة الله ورسوله؟ قال بتمحض المتابعة، أن نمحض المتابعة من كل الشوائب، أن نخلص المتابعة والمحبة من كل شائب. فنحن نحب الله سبحانه وتعالى ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم حبا لا شائبة للرياء والسمعة والعجب والغرور فيه. وصلت؟ ولن يكون ذلك إلا بقفو أثر الوحي المعصوم كتابا وسنة. قفو الأثر يعني أن تسير حذو القذة بالقذة، تشوف أثر. مش أنت بتمشي في الصحراء، حد شاف الصحراء لما تمشي فيها إيه اللي يحصل؟ رجلك بتطبع، أثرك بقى موجود. إحنا عايزينك بقى تمشي على الأثر الذي تركه لك رسول الله الذي هو أعلم الناس بالله. كده وصلت؟ أخدتوا بالكم؟ أخدتوا بالكم؟ عشان كده ربنا قال لنا آية بيسموها آية المحنة. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: ادعى قوم حب الله تعالى فبتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص، انت لا قاعد تلف وتدور ليه؟ قاعد شغال في بنيات الطريق ليه يا عم؟ الخط المستقيم قدامك اهو، خط لنا رسول الله خطا. قال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا. قال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. امشي في المستقيم يحترع عدوك فيه، تمشي في بنيات الطريق انت ونصيبك بقى اذا كنت تعرف ترجع ولا لا. بالك ليه؟ لان الخط المستقيم بيبقى انت معاك الكشاف اللي هو كشاف الايه؟ الاخلاص والعلم والمتابعه. فانت بتبقى خلاص عرفت اوله وايه واخره، هو بس طويل بس انت خلاص فهمته. خدت بالك؟ انما بنيات الطريق بقى اللي هي التموجات اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، ده انا كنت يا اخي في الثانوي جماعه الدقون دول ضاحكين عليا يا اخي، دخلت الجامعة بقى انفتاح بقى، ادخل بقى كده ادوق بقى واشوف ال، خد بالك. وتقعد مع واحد يقول لك انا مش مقتنع اصلا بحكاية الدين دي، اصلا في حاجة اسمها ربنا؟ عم انت وفين ربنا يا عم من اللي بيحصل ده؟ ويبدأ بقى ايه يلعب لعبة اسمها لعبة زرع بذور الشك. وما فيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة من الأول كده، يقولك عايزين بس نتفق مع بعض كمسلمة قبل ما تتكلم، يعني ان ما فيش حقيقة اسمها حقيقة مطلقة. وانت طبعا يعني أبيض يا ورد، فانت مش واخد بالك اللي هو بيحط لك ايه، بيحط لك السم في العسل. ما فيش حقيقة مطلقة؟ طب ما الله بالنسبة لنا حقيقة مطلقة، والرسول حقيقة مطلقة، والقرآن حقيقة مطلقة. انت خدت بالكم؟ فهو بيحط الأصول عشان يزنقك وانت أبيض يا ورد. ده ليه انت حصل لك؟ عشان انت سبت الخط المستقيم واشتغلت في بنيات الطريق. انا راجل عندي شهوة، هي الشهوة دي حاجة وحشة؟ لا، ربنا خلقني بيها، هو ربنا خلقنا كده فينا شهوة. ولا انت منزوع الدسم؟ راجل، يبقى انت صح ولا لا؟ حلو. وقال لك الشهوة دي ابتلاء انا عملته فيك عشان اشوف هتخبص كده وتلعب من ورايا ولا هتظبط وتطلع الشهوة دي في الحلال في النور. لو انت اشتغلت في النور في الخط المستقيم الشهوة دي هتجيب لك حسنات، هتبقى عدد حسنات. أيأتي أحدنا شهوته ويكون لنا فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال كذلك إن وضعها في الحلال كان له بها أجر. يا له يا أولاد، شوف الجمال، يعني واحد بيجامع زوجته في الحلال الطيب وعدد الحسنات شغال ومزاجه عنده. ايه رأيكم انتوا في دي؟ التاني بقى مشي في بنيات الطريق، بس انا بحبك مش متخيل حياة من غيرك، انا هكلمك واتس، كلام على الواتس يقلب ماسنجر، الماسنجر انا عايز اشوفك، ممكن تكلميني فيديو، كلام الفيديو يقلب الموضوع، يدخل في بنيات الطريق بيحصل. بنيات الطريق هي كده، دي اسمها بنيات الطريق. وفي الاخر ما انا عايز اقابلك، بعد كده امسك ايديها تقوم هي سايحه مني، فخلي بالك بنيات الطريق اوعى، لان انت كده ماشي في الطريق العكس عكاس من الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. خدتوا بالكم يا شباب؟ فانتبهوا. نختم ونقول وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق، وهو علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. هنقف هنا إن شاء الله بقى أصدقائي بقى من المرة الجاية، يعني هنأتي مبكرا لأن احنا بقى ايه لن نفصل مثل هذا التفصيل، هنحاول ان احنا نجتهده، يعني في مجلس او مجلسين نأتي على الحلية كاملة ان شاء الله تبارك وتعالى، ثم يكون الاختبار. وبما انكم دفعة التابلت فسيكون الاختبار على منهج التابلت، يعني اختبار حديث كده ان شاء الله، عشان نشوف الافهام اخبارها ايه والقرائح كده، نطلع الحاجات اللي جوه إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.